دكتور تذهيل ديبراندت، الحمد في الكتاب الثاني، الجلسة الأولى. السياق الكنسي. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 تذهيل براند. هذا هو الدكتور تذهيل ديبراندت في تعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة رقم 1، السياق القانوني للكتاب الثاني من سفر المزامير. مساء الخير. نحن نستكشف ما يشبه سلسلة صغيرة من المحاضرات عن مدح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذا في الأساس المزمور 42 إلى المزمور 72، وهذا امتداد لمقالة كتبتها لكريجيل والتي سيتم نشرها في عام 2018 بعنوان الأساس الكتابي للعبادة. شكرا لانضمامك إلينا. على سبيل المقدمة، سأقرأ الكثير من هذا ذهابا وإيابا لأن هذا يأتي من مقالة الكتاب. نبدأ بوصف السياق القانوني للكتاب الثاني من حيث خصائصه وتدفقه كوحدة. بعد ذلك، سوف نفحص الشخصيات الرئيسية الثلاثة في سفر المزامير: الملك وصاحب المزمور والعدو. العدو الغادر يستهزئ ويخجل ويسعى إلى فخ صاحب المزمور والتهامه وتدميره. يصرخ المرتل من أجل الخلاص والحماية. الملك الإلهي أو البشري ينقذ ويحمي ويقيم العدالة. ثم يسبح المرتل الملك الإلهي. سيتم أيضا فحص السياق الطقسي للكتاب الثاني باعتباره سياقا يتم فيه التعبير عن تسبيح الله في الهيكل من خلال الذبائح والموسيقى بين الجماعة الاحتفالية. وسنبين بعد ذلك أن الرثاء غالبا ما يكون أساسا للثناء، وحتى الشتائم كثيرا ما ترتبط بالثناء. بعد ذلك سيتم فحص المديح نفسه في مناقشة حول الدعوة إلى المدح وسبب المدح وكيفية المدح ومكان المدح. أخيرا ستختتم هذه العروض ببعض المضامين المتعلقة بالعبادة الحديثة وتسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. والآن هذه هي المقدمة. كان ينبغي أن أضغط على الزر بينما نمضي قدما، ولكننا سنتحدث عن السياق الأساسي للكتاب. هذا هو عرضنا المصغر لهذا اليوم. ثم في المرة القادمة سننتقل إلى الشخصيات الرئيسية الثلاثة: الملك وصاحب المزمور والعدو. السياق الطقسي للمزامير، وخاصة سنرى ذلك في الكتاب الثاني من سفر المزامير. سنفعل الرثاء كأساس للثناء، ثم سنقترح أيضا هذا اللعن كأساس للثناء. ثم بعد أن نفعل ذلك سننظر فعليا إلى التسبيح نفسه والدعوة إلى التسبيح وسبب التسبيح وكيفية التسبيح ومكان التسبيح. وأخيرا سيكون عرضنا السابع هو الآثار المترتبة على العبادة الحديثة. لذلك هذه مجرد مقدمة، وبعد ذلك نريد أن نتحدث الآن عن السياق القانوني للكتاب الثاني من سفر المزامير. العنوان العبري لسفر المزامير يسمى تهليم، وهو ما يعني ببساطة التسبيح. وأنتم على دراية بالكلمة بالفعل، لأنها مبنية على جذر يسمى هليل، وهي كلمة سمعناها مرات عديدة. الحمد لله. وهذا هو تسبيح يهوه أو تسبيح الرب. إن سفر المزامير يتوازى مع التوراة أو أسفار موسى الخمسة بتقسيمها إلى 5 أسفار. وهكذا إذا نظرتم إلى هذه الكتب يمكننا أن نرى أن هناك كتابا واحدا هو المزمور من الإصحاح الأول إلى العدد 41، وهو إلى حد كبير مزامير داود. الكتاب الثاني، المجموعة الثانية لداود، من المزمور 42 إلى المزمور 72. الكتاب الثالث هو المزمور 73 إلى المزمور 89، والكتاب الرابع من 90 إلى 106. وأخيرا الكتاب الخامس، المزمور 107 إلى المزمور 150. تم تمييز كل سفر بعلامات ختامية للمدح، ثم أيضا آمين مزدوجة. وهكذا هذه هي الطريقة التي نعرف بها الوحدة التي توقف فيها الكتاب ثم تحرك. قارن بين الآيات الختامية التالية لكل كتاب. وهكذا ما قمت به هو أنني قمت بسحب كل واحدة من الآيات الختامية. فهنا على سبيل المثال هي نهاية الكتاب الأول، وهذا هو الإصحاح 40 الآية 13. يقول: مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل إلى الأبد. آمين وآمين. وهكذا ينتهي الكتاب الأول. وهكذا يمكنك أن ترى أنك إذا وضعت الكتاب الثاني فإن الكتاب الثاني ينتهي في الإصحاح 72 الآية 20 ويقول: مبارك الرب الإله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده. الثناء، وكنت قد حصلت على الثناء آخر. لذا فهو في الواقع مديح مزدوج هنا. كن لاسمه المجيد إلى الأبد لتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين وآمين. وفي الواقع يختم المزمور 72.20 بهذا، وبهذا تنتهي صلاة داود بن يس. وهذه هي الطريقة التي ينتهي بها الكتاب ذو الوجهين، وهي نهاية واضحة جدا هناك. وبهذا تنتهي صلاة داود. الكتاب الثالث مشابه، لقد حصلت على نهايات في المزمور 89 الآية 52. مبارك الرب إلى الأبد. آمين وآمين. بحيث ينتهي المرء بآمين مزدوج وتسبيح. الكتاب الرابع مشابه الفصل 106 الآية 48، مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. ليقول جميع الشعب آمين. سبح الرب. وهكذا تحصل على آمين واحد هناك. وأخيرا ينتهي الكتاب الخامس بالمزمور 150، وهو المزمور الأخير. والمزمور 150 به سلسلة من تسبيح الرب، تسبيح الرب، تسبيح الرب. وبعد ذلك ما يحدث في النهاية هو أنك تحصل على الكلمة الختامية لسفر المزامير بأكمله، وهي سبحان الرب أو سبحان الله، وهي الكلمة الأخيرة في سفر المزامير. ستفحص هذه الدراسة سمات وتفرد عبادة الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير من المزمور 42 إلى المزمور 72. لذا سننظر فقط إلى الكتاب الثاني. بالمناسبة هذه الكتب موازية للشريعة الموسوية. إذن هناك خمسة كتب من التوراة، ولدينا هنا خمسة كتب موازية في المزامير. تم تطوير المزامير مرة أخرى باستخدام مزامير داود. داود حوالي 1000 قبل الميلاد، والمزامير الأخيرة ستكون في السبي أو ما بعد السبي حوالي عام 586 أو ما يقرب من ذلك، أو بعد 586 بقليل. لذلك تم تجميع سفر المزامير معا على مدى فترة تقارب 400 عام. ولذا فإننا سوف ننظر إلى ميزات الكتاب الثاني، ولكن في الغالب هناك خمسة كتب من أسفار موسى الخمسة، ثم هناك رد خمسة كتب من المزامير. العناوين الداودية تهيمن على الكتاب الأول. وهكذا فإن العناوين من الإصحاحات الثالث إلى الإصحاح 41 هي إلى حد كبير ألقاب داودية، وهذا ما يسمى المجموعة الداودية الأول. ومع ذلك هناك المزيد من التنوع في الكتاب الثاني مع المجموعة الداودية الثانية، وذلك في الفصول من 50 إلى 70. لكن في الكتاب الثاني في الإصحاحات الأولى من 42 إلى 49 لدينا أبناء قورح، وأبناء قورح هؤلاء موجودون في العدد 16 حيث تنشق الأرض وتبتلع قورح. ولكن من الواضح لاحقا أنهم كانوا رجالا كهنة شاركوا في بعض أنواع العبادة المزمورية، العبادة هناك. إذن المزمور 42 و43 مرتبطان. 43 هو في الواقع مزمور يتيم. وما هو المزمور اليتيم؟ المزمور اليتيم هو مزمور ليس له عنوان. وفي الزوج الافتتاحي وزوج المزمور واللازمة: لماذا يا روحي أنت محبطة؟ لماذا أنت منزعج جدا بداخلي؟ ضعوا رجاءكم في الله لأني بعد أحمده مخلصي وإلهي. وهذه الامتناع لماذا أنت محبط يا نفسي موجود في الإصحاح 42 الآية 5 الإصحاح 42 11 وأيضا في 43 5 الذي يربط الإصحاحين 42 و43 بما يمكن أن أسميه زوج المزمور. وهكذا فإن 42 و43 يشكلان زوج مزمور مشابه للأزواج الموجودة في المزمور 1 و2 أو المزمور 9 إلى 10. المزامير من 42 إلى 43 و44 و45 على جميع الأقنعة. وهكذا فإن 42 و43 و44 و45 كلها مزامير مسكيل أو مزامير تعليمية. المزامير 42، 43 إلى 49 جميعها تحمل لقب مدير الموسيقى. وهكذا فإن هذه العناوين تربط هذه العناوين من 42 إلى 49 بشكل أساسي. يوجد مزمور واحد لآسف في المزمور 50 والذي على الأرجح تم سحبه للأمام من مجموعة آسف. مجموعة آسف هي المزامير من 73 إلى 83. فلماذا تم سحب المزمور 50 بهذه الطريقة بعيدا عن مجموعة آسف على الرغم من أنه مزمور آسف؟ يرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتباطه الموضوعي بالمزمور 51 المجاور في الكتاب الثاني. وفي المزمور 50 ليس الله في حاجة إلى ذبائحهم لأنه يملك الماشية على الجبال الألف. في المزمور 51 يقدم داود ذبيحة جيدة من قلب منكسر ومنسحق. ولذلك هناك تناقض بين الذبائح المختلفة بين المزمور 50 والمزمور 51 حيث يقدم داود ذبيحة صالحة وهي قلب منكسر ومنسحق. يطلق على المزمور 51 إلى 70 مجموعة داود الثانية. لذلك اسمحوا لي أن أرى إذا كنت قد حصلت على ذلك. لقد حصلنا على قناع لمدير الموسيقى وربما ينبغي علينا العودة وإلقاء نظرة على هذا. أنا آسف، يجب أن أضغط على الزر. ولكن إلى حد كبير فإن مزمور آسف 50 هو مزمور آساف الذي تم سحبه إلى الأمام بسبب ارتباطه بالمزمور 51. والمزمور 50 هو المزمور المشهور جدا بأنه يملك الماشية على ألف جبل. وقد تم وضع هذا في سياق مفاده أن الله في الأساس لا يحتاج إلى شيء، فهو لا يحتاج إلى طعامك، أنا لا أحتاج إلى تضحيات كطعام، إذا أرضت الطعام فسأحصل عليه، فأنا أملك الماشية على ألف تل. ثم يقول داود أن هذه هي الطريقة التي تقدم بها ذبيحة جيدة، وهذا هو ما وصلنا إليه. الآن يقدم داود ذبيحة جيدة والمزمور 51 إلى 70. دعونا نرى ما إذا كنت قد حصلت على هذا. نعم، هناك هو. المزمور 51 إلى 70. لدينا المجموعة الثانية والتي تسمى مجموعة داود الثانية. ومرة أخرى بالنسبة لمدير الموسيقى هو السائد كعنوان في 51 إلى 62 ومن 64 إلى 70. المزمور 71 هو مزمور يتيم، وهي في الأساس صلاة حتى لا يتم التخلي عن داود في شيخوخته. وبعد ذلك المزمور 72 إنه مثير للاهتمام نوعا ما. اسمحوا لي أن أعود إلى الملاحظات هنا. ويختتم السفر الثاني بمزمور للملك سليمان بن داود، والبيان هذا يختتم صلاة داود بن يوس. ما تجده في المزمور 71 هو في الأساس داود، وهو رجل عجوز ضعيف يقول في هذه المرحلة: يا رب لا تتركني في شيخوختي. وبعد ذلك فإن الرد بين المزمور 71 والمزمور 72 هو إلى حد كبير ما يلتقطه سليمان مع الملك سليمان في المزمور 72. إذن هناك حركة مماثلة هنا بين المزمور 71 والمزمور 72. وهكذا فإن ما لدينا هو في الأساس سفر الملوك الأول والملوك الأول حيث يتحدث الله عن الضعف وما إلى ذلك. لذا ربما تريد أن تلاحظ العلاقة بين المزمور 71 حيث كان داود ضعيفا والله يصلي ولا يتخلى عنه، والمزمور 72 حيث يستعيد سليمان قوته ويخرج من أجل العدالة والحكم كملك. يشبه إلى حد كبير ما جاء في واحد ملوك واحد، حيث كان داود ضعيفا وهو أبيشج، وكل هذا الموقف يحدث. ثم يتناول سليمان في سفر الملوك الأول الإصحاحين الثاني والثالث. إذن الكتاب الثالث يعرض مزامير أسف، وهي الإصحاحات من 73 إلى 83. وبعد ذلك ما أود أن ألقي نظرة عليه، وهو ما يسمى بالمزامير الإلهية. سفر المزامير الإلهي هو المزمور 42 إلى المزمور 83. هذه التسمية ولدت من ملاحظة الاستخدام النادر للاسم الإلهي يهوه. ولهذا السبب سمي سفر المزامير الإلهي، لأن يهوه لم يرد سوى 27 مرة في الكتاب الثاني. تتم ترجمة يهوه لورد العاصمة، العاصمة أو العاصمة أر، العاصمة دي، الزيادة في استخدام إلوهيم. إلوهيم تترجم الله إلى 131 مرة. إذن لديك 27 مرة يهوه، وهو عدد قليل جدا في المزامير إلى 131، وهو ضخم في سفر المزامير. المزمور الإلهي هو المزمور 42 إلى 83. وهذا على النقيض من نسبة 5 إلى 1 للرب إلى إلوهيم في بقية سفر المزامير. بمعنى آخر، في بقية سفر المزامير يتم استخدام يهوه 5 مرات، ويتم استخدام إلوهيم الله مرة واحدة فقط لكل 5 مرات لإلوهيم. إذن يتعلق الأمر بأن يهوه استخدم 260 مرة، بينما استخدم إلوهيم حوالي 56 مرة. هناك مخطط إذن أريد أن أفعل هذا وأحصل على نكهة لذلك. إليكم الكتب الأول والرابع والخامس لصالح الرب بحوالي 6 إلى 1، ثم الكتب الثانية والثالثة لصالح إلوهيم بحوالي 6 إلى 1. إذن هناك فرق واضح، ولهذا سمي بالمزامير الإلهية، لأن اسم إلوهيم وارد في هذا الكتاب. الآن أريد أن أضع مخططا يوضح ذلك، وهذا رسم بياني يوضح الأمر حقا، ثم نتحدث عن هذا. إذن لديك الكتاب الأول. الكتاب الأول استخدامات الرب حوالي 85 مرة. استخدام الرب يترجم الرب، واستخدام إلوهيم هو 15 مرة فقط. هنا في الكتاب الرابع تم استخدام يهوه 86 مرة، وتم استخدام إلوهيم الله 14 مرة فقط. في الكتاب الخامس تم استخدام يهوه 89 مرة، وإلوهيم 11 مرة فقط. انظر الآن إلى التباين. لذا في الكتب الأول والرابع والخامس يستخدم يهوه في الغالب 6 إلى 1، لكن في الكتاب الثاني حيث نحن الآن لاحظ أن يهوه يستخدم 14 مرة فقط، بينما يستخدم إلوهيم 86 مرة. نفس الشيء مع الكتاب من الجزء الثالث، فقد تم استخدامه 13 مرة للرب و 45 مرة لإلوهيم. وهكذا يمكنك أن ترى هذين القسمين لماذا جمعهما معا وأطلقوا على هذا اسم الإلهية. إلوهيم اسم الله. إلوهيم الله يستخدم في الغالب في الكتاب الثاني والجزء الأول من الكتاب الثالث، ثم يقلب الجزء الثاني من الكتاب الثالث إلى الاتجاه الآخر 2 إلى 1، 31 إلى 16، يهوه 31، إلوهيم 16. وهذا في الأساس مجرد وصف لسفر المزامير الإلهي والتركيز المتزايد على إلوهيم. سنرى في الكتاب الثاني أين نحن الآن. والآن هناك دليل آخر على ذلك، وأريد أن أطرح هذا الأمر. ما لدينا في المزامير هو مزامير متوازية متطابقة تقريبا، المزمور 14 والمزمور 53. إنها مزامير متطابقة تقريبا، كلمة بكلمة متطابقة، مزمور 14 ومزمور 53. المزمور 14 في الكتاب الأول، والمزمور 53 في الكتاب الثاني. لذا أريد أن أقارن بين المزمورين لأرى ما إذا كانت هناك بعض التبديلات التي تم إجراؤها. وبالفعل ما نجده هو أن هناك مفاتيح مصنوعة. وهكذا سر معي خلال هذا، سأرشدك خلال هذا. إذن لدينا المزمور 14 مقارنة بالمزمور 53. الآن المزمور 53 موجود في المزمور الإلهي والمزمور 14 موجود في الكتاب الأول، لذلك هذا لصالح الرب. وهكذا فإن ما لديك هو ما يقوله الرب من السماء أشرف. الرب هنا سيكون الرب. نحن نترجم كلمة الرب إلى الرب. والآن عندما تنتقل إلى الفصل 53 تجد أن هذه هي نفس الآية بالضبط. تقول أن الله أو إلهيم يطلع من السماء. لذا يمكنك أن ترى أنه كان هناك تحول واضح جدا من اسم يهوه إلى اسم إلهيم، أي الله، في هاتين الآيتين المتوازيتين تماما. لذلك يحدث شيء مماثل هنا في الآية 14. ومن لا يدعو الرب الرب. ثم عندما تنظر إلى المزمور 53 تقول من لا يدعو الله إلهيم. لذلك مرة أخرى ترى أن الرب يستخدم هنا كرب وهنا يتم استخدام إلهيم كالله. لذا ترى أن المزمور 53 متسق. إنها ليست عشوائية. إنه ثابت في كيفية تحول هذه الأشياء. ونفس الشيء في 14:7. بالمناسبة ربما تعلمون يا رفاق أنه في المزمور 14 والمزمور 53 قال الجاهل في قلبه ليس هناك إله، وذلك في المزمورين 14 و53 قال الجاهل في قلبه ليس له. وهنا عندما يعيد الرب حسن شعبه يمكنك أن ترى أنه الرب. وماذا تتوقع؟ مجرد تخمين هنا. كنت تتوقع عندما يستعيد الله إلهيم ثروات شعبه. وهكذا ترون أن المزمور هو موازٍ تماماً لبعضهما البعض. وترى كيف ينتقل باستمرار من الرب في الكتاب الأول إلى الله إلهيم في الكتاب الثاني. ولهذا السبب سمي بالمزامير الإلهية. وهذا مجرد شيء رائع. نحن ننظر إلى الكتاب الثاني. وهذه إحدى ميزات ذلك الكتاب. الآن نريد كتابا آخر، سأرسم مخططا تدفق الكتاب الأول أو الكتاب الثاني بدلا من ذلك. يمكن رسم شكل آخر للسياق القانوني في الكتاب الثاني بشكل فضفاض على النحو التالي. المزمور 42 والمزمور 43 هما مقدمة للكتاب الثاني. لذلك في المزمور 42 و43 قلنا أن 43 كان مزمورا يتيما. يندمج هذان المزموران معا في زوج بسبب الامتناع، والامتناع هو نفسه تماما في هذين المزمورين. وهكذا يصبح هذان الاثنين زوجا. ومن ثم فإن السؤال الذي يطرحونه هنا هو التعبير عن الرغبة في أن نكون مع الله كما يلهث الغزال وراء الماء. لذا فإن روحي تشتاق إليك يا الله مثل هذا الشيء. يتذكر شعب الله في موكب في حشد احتفالي، لكن الآن يواجه صاحب المزمور المنفى والمياه الفوضوية أسفل جبل حرمون في الشمال 42:6 وقد انقطع عن مذبح هيكل الله، مما جعل السؤال يسخر منه ويطارده مرتين. وهذا هو السؤال الرئيسي الذي يخرج من 42 و43. لقد سخر منه العدو. أين إلهك؟ وهذا بعد ذلك في 42 و43 روحه تتوق إلى الله، لكنه مع ذلك موجود في الشمال في الأعلى أسفل جبل حرمون، ثم يسخر منه عدوه. وهذا البيان يطارده حتى. أين إلهك؟ يأمل المرتل العودة إلى المذبح، حيث يستطيع المرتل أن يسبح الله مرة أخرى بالقيثارة في بيت الله. مزمور 43:4. هذا الرجاء يرشد ويدعم لازمة صاحب المزمور المتكررة 3 مرات اقتبس لأنني سأظل أمدحه. سأمدحه بعد. يتم فصل الامتناع 3 مرات بحوالي 6 آيات في كل مرة في الامتناع في مزمور 42:5-11 و43:5. الآية 5 التي تربط هذين المزمورين 42 و3 في زوج حتى كما هو الحال في المزمور واحد والمزمور اثنين، تم ربطهما بزوج مزمور تمهيدي. لذلك قدم المزموران واحد واثنين الكتاب الأول، وفي الواقع قدم المزموران واحد واثنين سفر المزامير بأكمله. لكن 42 و43 قدموا الكتاب اثنان بنفس نوع تقنية الاقتران التي تم استخدامها في واحد واثنين. وكذلك المزمور 19 مرتبطان معا في زوج. يتبع المزمور 44، ونريد أن نلتقط هذا بالمزمور 44 الذي يتبع الالتماس الفردي أو الرثاء لمقطع المزمور 42.3، 43 مع التماس جماعي ينتقل من اقتباس أنا الخاص بي إلى نحن لدينا. لذلك واحد فردي، 42، 43 هو رثاء فردي. ثم ما لديك في 44 هو ما يسمى بالرثاء الجماعي. نحن ضمير متكلم الجمع وليس المفرد، وهم يندبون الهزيمة أمام أعدائهم نتيجة الرفض وغياب الدعم الإلهي. لذلك في المزمور 42 نقرأ بصيغة المتكلم: اسمحوا لي أن أرى إذا كنت قد حصلت على هذا الأمر. نعم 42 نقرأ: لماذا روحي أنت حزينة؟ أقول لله صخرتي، لاحظ أول شخص أنا يا صخرتي، أقول لله صخرتي لماذا نسيتني؟ أول شخص مفرد. هناك حركة هامة في المزمور 44 إلى صيغة الجمع بضمير المتكلم نحن لنا، وهكذا قرأنا هناك سمعناها بآذاننا يلا لقد أخبرنا آباؤنا، قلوبنا لم ترجع إلى الوراء، لم تضل أقدامنا عن طريقك، بل سحقتنا وجعلتنا ملجأ لبنات آوى، لقد غطيتنا بالظلام العميق. لذلك هذا يسمى رثاء جماعي، لأنه ينطلق من بدلا من أن أكون أنا إنه نوع من الشيء نحن. ينتقل المزمور 45 بعد ذلك إلى زواج مبهج للملك ومدح الملك في المزمور 45. الآن أحد الأسئلة الكبيرة التي يطرحها الرجل في الكتاب الثاني هو أنه يطارده السؤال ويسخر منه العدو: أين إلهك؟ لذلك في 46 إلى 48 ينتقل إلى صهيون، المكان الذي يسكن فيه الله، فأين الهك؟ الآن إجابته في 46 إلى 48 تنتقل إلى أين إلهك؟ تقديم صهيون مدينة الله، إصحاح 46 الآية الرابعة، إصحاح 48 الآيات الأولى والثانية والثامنة، كما هو مقتبس، المكان المقدس الذي يسكن فيه العلي. الله في داخلها. الله في من؟ داخل صهيون. وهكذا هذه هي الإصحاح 46 الآية الرابعة والخامسة: الله يملك على الأمم. لذلك فهو لا يقتصر على صهيون، هو يحكم الأمم. وهكذا 47 نوعا ما لديه القليل من التصحيح هناك. 46 الله يحكم في صهيون، و 47 هو في الأساس أن الله سيحكم كل الأمم. وهكذا من صهيون تنتقل عبادة الله وتمجيده إلى أقاصي الأرض من صهيون. مركز حضوره على جبل قدسه جبل صهيون، ويسم اقتباس مدينة الملك العظيم مدينة الملك العظيم في الإصحاح 48 الآية الثانية. لذا فإن المزمور 48 هو أحد تلك المزامير العظيمة. إذا كنت في القدس من قبل فإن المزمور 48 هو مزمور عظيم عن أورشليم وصهيون وعبادة الله التي تتمركز هناك. وينتهي العدد 46 بالبيان الإلهي أتعالى بين الأمم، والذي يتردد بعد ذلك في الرد الأخير للمرنم في العدد 47. إذن 46 مرتبط ب47، وفي نهاية 46 يقول الله سأتعالى بين الأمم. يقول الفصل 47 أن ملوك الأرض لله، إنه تعالى كثيرا. إذن هذا التعظيم في نهاية عام 46 يرتبط إذن بتمجيد الله بين الأمم عام 47. ومن الهيكل تدوي تسابيح الله إلى أقصى الأرض. مزمور 48 الآية 9. صهيون، فكرة صهيون تستمر خلال الفصل 51. وهذا هو الأمر المثير للاهتمام هنا. اسمحوا لي أن أرى، أعتقد أن لدي هذه الآيات. سأعرض استمرار موضوع صهيون ليس فقط خلال الفترة من 46 إلى 48، ولكنه يستمر إلى ما بعد ذلك. وهكذا في العدد 51 في نهاية الإصحاح 51، مزمور التوبة لداود يقول في الآية 18: بمسرتك تصلح صهيون وتبني أسوار أورشليم. وهكذا تحصل على عبارة قوية جدا في نهاية مزمور توبة داود بعد الاعتراف بخطيته مع بثشبع. تحصل على هذا البيان لبناء أسوار القدس. ثم تنتقل إلى الإصحاح 52، وهو مزمور سلبي حقا عن الخطية وعن الأشرار والأعداء. وبعد ذلك في نهاية الأمر يتحول إلى الجانب الإيجابي. يقول: أنا مثل شجرة زيتون نابتة في بيت الله. وبيت الله هذا هو الهيكل بالطبع. وبعد ذلك يأتي المزمور 53 هناك: يا ليت الخلاص لإسرائيل من صهيون. إذن هنا مرة أخرى لديك ترنيمة صهيون تخرج من 48 الماضية وتنتقل إلى 51، 52، 53، ذلك الشكل، ثم في الواقع 55 حتى هنا. لذلك تقول الآية 55 14 إنها تتأمل في المواكب في بيت الله حيث كنا نسير بين المصلين، وهو ما سيكون في أوقات العيد عندما يصعدون ويصعدون إلى أورشليم. لذلك يمكنك أن ترى أن إجابة السؤال 42 و43 أين إلهك؟ تم الرد عليها في الإصحاحات 46 إلى 55 أن الله في صهيون، وأن الله في صهيون وعباده يصعدون ليعبدوه هناك، بل هو تعالى فوق الأمم. وهكذا يعود هذا. حسنا، هذا جزء كبير من الكتاب الثاني من سفر المزامير. بمجرد تحديد موقع الله في الهيكل في صهيون، يتبع مزمور الحكمة فضح عجز الثروة في مواجهة الموت بينما يهلك الأثرياء تماما كما تهلك الوحوش في المزمور 49.12. يعود المزمور 50 إلى موضوع صهيون. 51.50 الآية الثانية، حيث يعلن الله وحدانيته موضحا أنه ليس بحاجة إلى ذبائحهم. لماذا ليس لديه حاجة؟ الله لا يأكل طعامهم وذبائحهم ليست طعاما لله. وقال بدلا من ذلك: إذا أردت الطعام فأنا أملك الماشية على ألف تل. تتذكر تلك الترنيمة العظيمة التي كانت تغنى في الكنائس، المزمور 50:9-13. يوضح مزمور التوبة العظيم لداود 51 بعد علاقته مع بثشبع بالاعتراف: أنك لا تصر بالذبيحة وإلا كنت سأحضرها كما يقدم ذبيحته. التضحية بقلب منكسر ومنسحق كشرط أساسي للاقتراب من الله. ثم يظهر المزمور 51 كيف يعترف الأبرار التائبون بخطاياهم ويقدمون الذبائح من قلب مخلوق حديث ومطهر. مزمور 51.7 والآية 10. ويختتم المزمور 51 بدعوة لازدهار صهيون وبناء أسوار أورشليم، ويرتبط ذلك بترنيم صهيون في الإصحاحات 46 إلى 48. المزمور 50 يخاطب الأبرار. على النقيض من ذلك تصف الآيات 52 إلى 53 الأشرار من خلال شخصية دوغ الأدومي القاتل، الذي يعود إلى موضوع عبث أولئك الذين يثقون في ثروتهم، ويرتبط بالمزمور 49:20، ويطور الجاهل الذي يقول في قلبه: لا إله، لقد أجرينا للتو المقارنة بين المزمور 53 والمزمور 14. الآن هناك مقال جديد نشره رجل يدعى بوتا في المجلة الإسكندنافية للعهد القديم في عام 2017. يظهر المقال بشكل أساسي كيف من 52 إلى 55. لذا كنا نتحدث نوعا ما مثل موضوع الصهيون الذي صدر من 51 إلى 55، لكن بوتا أظهر كيفية ربط الأرقام من 52 إلى 55 معا. ولذا أريد فقط أن أستعرض بعضا من حججه. وما يفعله هو أنه يقول أن الآيات من 52 إلى 55 مرتبطة ببعضها بواسطة هذا المصطلح مسكيل أو مزمور التعليم. وهكذا ترى كيف أن عناوين المزمور 52، 53، 54، وأعتقد أن 55، نعم 55 شيئا مشابها. لذلك يربط هذه المزامير الأربعة معا لمخرج الموسيقى أو مزمور مسكيل أو مزمور تعليم داود عندما فعل دوغ الأدومي أعماله السيئة. المزمور 53 عنوان مدير الموسيقى بحسب محلات، وهو مسكل لداود. ترى كيف تتوازى هذه الأشياء مع بعضها البعض بالنسبة لمدير الموسيقى مرة أخرى، بالنسبة لمدير الموسيقى بالآلات الوترية هذه المرة، مسكيل داود ومسكيل داود ومسكيل داود عندما فعل الزيفيون أعمالهم السيئة. لمدير الموسيقى مرة أخرى، مدير الموسيقى بالآلات الوترية، وهو مسكيل لداود. مرة أخرى، أربع مرات في عناوين هذه وربطهم معا. لذا ستكون هذه مجموعة من المزامير المرتبطة ببعضها البعض، تلك الأربعة. تمام. الآن المزمور 52، قبل أن نواصل اسمحوا لي أن أطور المزيد. إن موضوع التفاخر والثقة في الغنى والقوة واضح في المزمور 52:7. انظر إلى الذي لا يلجأ إلى الله بل يتكل على الغنى الكثير ويلجأ إلى الغن، على النقيض من ذلك في المزمور 55. أما أنت يا الله فتنزل الأشرار إلى جب الفساد. الرجال المتعطشون للدماء والمخادعون لن يعيشوا أيامهم، لكن بالنسبة لي فأنا أثق بك. وهكذا فإن التناقض بين أولئك الذين يثقون في الغنى وأولئك الذين يثقون في الرب في مزمور 52:55، كلاهما مرتبط بالثقة والتفاخر والغنى بشكل مثير للاهتمام في إرمية الفصل التاسع 22 إلى 23. كلاهما الربط بين المزمور 52 إلى 55 وإرمية 9. أعتقد أن هذا الارتباط مثير جدا للاهتمام ويجب متابعته. اللسان هو سلاح خطير في المزمور 52 الآيات من الثاني إلى الرابع، حيث يقول أن تتآمر على الدمار. لسانك حادك موسى الحلاقة يا فاعل الغدر. ثم في المزمور 55 نفس الشيء مع اللسان. كلامه سلس كالزبد ولكن الحرب في قلبه. كلماته ألطف من الزيت لكنها سيف مسلول. ويرتبط هذا أيضا بإرمية الفصل التاسع الآية السابعة. لذا يبدو أن هناك بعض الارتباط بين هذه المزامير الأربعة وإرمية 9. أود أن أقترح عدم إغفال العديد من المزامير وخاصة المزمور الأول وارتباطها بإرمية 17. روابط كبيرة بين إرمية وسفر المزامير. ويرتبط المزمور 52 و54 بالتركيز الأخير على اسم الله في الإصحاحات 52:9-54:6. ويبدأ المزمور 54 والمزمور 55 بدعوة إلى الله ليستمع. 54.2 و55.1 و2. هذه السلسلة من مزامير مسكيل من 52 إلى 55 متبوعة بمجموعة من مزامير مكتم، ولنرى ما إذا كنا قد حصلنا على هذا هنا. مكتم من 56 إلى 60 تستخدم هذه الكلمة مكتم. لا نعرف حقا ما تعنيه كلمة مكتم، صدق أو لا تصدق، لذلك لا يترجمونها، لقد وضعوها فقط في النص لأن هذا مكتم. مدير الموسيقى في مجموعة داود الثانية، وهذا في هذه المكتم موجودة في المزمور 56 إلى 60. إذن 52 إلى 55 هي مساقيل للتعليم. المزامير 56 إلى 60 كلها مرتبطة بهذا المصطلح مكتم الذي لا نعرف معناه حقا، لذا فهو يطلق عليه اسم مكتم فقط. ربما يكون الانتقال إلى المزمور 63 بمثابة إجابة لغيابه الإلهي المضطرب في الإصحاحين 42 و43 والذي ينتقل الآن إلى لقد رأيتك في القدس. إذن في الأول هناك غياب الله. أين إلهك؟ يذهب إلى صهيون في الإصحاحات 46 إلى 52 أو 53. والآن في الإصحاح 63 يقول لقد رأيتك في الهيكل تنذر أن أسبحك ما حييت رافع الأيدي. مزمور 63 الآية 2 والآية 13 وما يليها. دون المرور على بقية الكتاب الثاني في المزامير السابقة، فإن الالتماس والرثاء والشكوى هي السائدة. عندما يقترب المرء من النهاية تظهر ترانيم التسبيح في المزامير من 65 إلى 68 وكذلك في سفر المزامير. والآن دهس فقط واسمحوا لي أن أتحدث عن هذا قليلا. لذلك بدأنا بشكل أساسي بترانيم الرثاء أو الرثاء الجماعي أو رثائنا الفردي، أنا خاصتي. والآن ما حصلنا عليه في نهاية الكتاب هو الترانيم. وهكذا من 65 إلى 68 هي الترانيم. ستكون الترانيم حيث قلنا مزمور 71 هو داود الضعيف، 1 ملوك 1. ثم داود الضعيف في 71 يتبعه قوة سليمان. وهذا مشابه جدا لما ورد في 1 ملوك 2 إلى 3، حيث داود الضعيف مع أبيشج والوضع برمته هناك، حيث أصبح سليمان ملكا وتوج سليمان وأخيه أدونيا على العرش والصراع الذي سيحدث هناك. ولكن داود كان ضعيفا. نفس الضعف أمام قوة سليمان يظهر في نهاية الكتاب الثاني. وهكذا هذا نوع من الارتباط المثير للاهتمام هناك. وهذا أيضا هذا الارتباط، الكتاب الثاني يتدفق من الرثاء الأولي لغياب الله والبعد عن مكان التسبيح، المزمور 42، القطع 43، إلى صهيون، مدينة الله، 46 إلى 48، إلى الحكمة، الفصل 49، وبعد ذلك يغمس في الذبائح، المزمور 50 و51 والخطيئة في 52 و53. إنه يرثي في 54 إلى 64 مع زوج من مزامير كن رحيما في 56 و57، كلاهما يبدأ ارحمني. وصد العطش إلى الله، فكرة العطش إلى الله مستمدة من 42 ثم ابتداء من 63، العطش إلى الله كما يلهث الغزال بعد كتب الماء. ثم ينتقل بعد ذلك عبر عدة ترانيم من 65 إلى 68. ويختتم الكتاب الثاني بالانتقال من العصر الضعيف لصاحب المزمور داود، المزمور 71 كما في 1 ملوك 1، إلى الملك سليمان النابض بالحياة في مزمور 72 والذي يشبه أيضا ملوك الأول. 2 و3. وينتهي السفر الثاني وهو المزمور 42 إلى المزمور 72 بطريقة تميز العديد من كتب المزامير بتسبيح مزدوج وآمين مزدوج. وبهذا تنتهي صلاة داود بن يس. وهكذا هناك حركة في الكتاب الثاني كما هي الحال في سفر المزامير بأكمله. في سفر المزامير بأكمله يحملون المراثي في المقدمة. والعديد من المزامير في الكتاب الأول، الإصحاحات من 3 إلى 41، الكثير منها هي مراثي داود. ومع ذلك فإن المزامير تنتهي، المزمور 145 إلى 150 تنتهي بالتسبيح. لذلك فهو يبدأ بالمراثي وينتهي السفر كله بالتسبيح. وكذلك الأمر بالنسبة للكتاب الثاني، فهو يبدأ بهذه الرثاء. أين إلهك؟ يذهب إلى صهيون ثم يختتم بتراتيل التسبيح هذه في نهاية الكتاب الثاني. ثم لدينا داود، هذا الانتقال بين داود وسليمان الذي حدث. وبعد ذلك يختتم السفر بانتهاء صلاة داود بن يس. ثم يختتم الكتاب بحمد ومضاعفة آمين. إذن هذا هو التدفق، تدفق الرثاء للثناء الذي تحدثنا عنه. ولذا أريد فقط أن أعود وأراجع ما فعلناه، وبعد ذلك سننهي الأمر. بدأنا بالإشارة إلى أن سفر المزامير كان يسمى تهليم، وهذا التحليم يأتي من كلمة حلال التي تعني هلوية كتسبيح الرب. فعنوان سفر المزامير يأتي من حلال، أي التسبيح. وتحدثنا عن ذلك، تحدثنا عن مطابقة أسفار المزامير الخمسة أو المزامير مع أسفار موسى الخمسة في التوراة، أسفار موسى الخمسة. وهكذا لدينا الكتاب الأول، الفصول 1-40، الفصول 2-42-72. هذا هو الذي سنركز عليه في المديح. ثم الكتاب 3-73-89، الكتاب 4-90-106، الكتاب 5 يختتمه بالكتاب 107-150. انتهى تسبيح آمين وصلوات داود وحمد وآمين، وكل كتاب من تلك الكتب يدل على انتهاء الأمر. العناوين في الكتاب الثاني، لدينا ما يسمى مجموعة داود الثانية، المزمور 51-70. إنها تسمى مجموعة داود الثانية. المجموعة الأولى لداود هي المزامير من 3-41. وأبناء قورح موجودون في الإصحاحات من 42-49. وتنتهي بمزمور سليمان بعد داود الضعيف في المزمور 71. وهكذا، فإن المزمور الإلهي الذي ناقشناه كان تحولا من اسم يهوه أو الرب في الكتب 1-4 و5 إلى إلوهيم المفضل في المزامير من 42-83. وقارنا المزمور 14 الذي قاله الجاهل في قلبه بالمزمور 53 الذي يقول نفس الشيء، لكن الاسم تحول من يهوه إلى إلوهيم في سفر المزامير الإلهي. المزمور الإلهي هو كتابنا 2، الآية 40، الإصحاحات 42-83. لذلك كان هناك تحول في الاسم في ذلك. التدفق السردي للكتاب من الرثاء إلى التسبيح والسؤال أين يقودنا الله إلى صهيون، ويقودنا من هناك إلى أقاصي العالم. الرابط بين المزمور 52 والمزمور 53 في مقالة بوتا هو المسكيل، اللسان كسلاح. وهذه المزامير الثلاثة ترتبط ببعضها البعض، والمزامير الأربعة ترتبط معا بشكل جيد جدا هناك. الآن هذا ما سنتحدث عنه اليوم. سيقدم عرضنا التالي الشخصيات الثلاثة الرئيسية في سفر المزامير، كما سيركز اهتمامنا بشكل خاص على تلك الشخصيات الثلاثة وكيف تتناسب مع الكتاب الثاني من سفر المزامير. والأول سيكون عدونا. وهكذا، فإن العدو في الأساس سوف يستهزئ وسيحاول الإيقاع به. سوف يخجل ويهين ويحاول أن يقتل ويدمر ويستخدم لسانه في التدمير. فالعدو سيكون موجودا في سفر المزامير بقوة شديدة. وبعد ذلك سوفي يتوسل صاحب المزمور لأنه يشعر بالعجز أمام العدو. سيصبح صاحب المزمور هو المتضرع الذي يذهب إلى الله ويقول: يا الله ساعدني. إذن لديك العدو الذي يواجهه صاحب المزمور الذي يتعرض للإساءة هنا، ومن ثم يتم تصوير الله إلى حد كبير كملك. وأريد أن أطور في المرة القادمة عندما نتطور، سوف نطور هذه الأشياء الثلاثة، خاصة التركيز على استعارة الله كملك. وهذه الاستعارة هي المفتاح لفهم سفر المزامير. في الواقع، هذه الاستعارة هي المفتاح لفهم العهد القديم. لذا، تلعب هذه الشخصيات الثلاثة دورا كبيرا، وسننظر إلى تلك الشخصيات الثلاثة في المرة القادمة. شكرا لك. ونحن نتطلع إلى أن نكون معكم في عرض آخر. هذا هو الدكتور تيتهيل دي براندت في تعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة رقم 1، السياق القانوني للكتاب الثاني من سفر المزامير.